بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 32.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب. وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا الباب يقول فيه الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من المتقرر أن الله تعالى هو المتفرد بعلم الغيب، هو سبحانه وتعالى المتفرد بعلم الغيب. قال سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض، وقال: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرهما، أو صدق من ادعى ذلك، فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه، وكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذب الله تعالى وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه صدق من ادعى ذلك. وهذا أمر مناف لأصل التوحيد. قال المصنف: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهانة ادعاء علم الغيب، الكهانة ادعاء علم الغيب، ماض كان ذلك أم مستقبلي، مع الاستناد في ذلك إلى سبب. والأصل فيه استراق الجن السمع من الملائكة، فتلقيه في أذن الكاهن. قال ابن سيدة في المحكم: الكاهن القاضي بالغيب. وهذا اللفظ بارك الله فيكم، لفظ الكاهن، يطلق أيضا على العراف،
ويطلق أيضا على الذي يضرب بالحصى، وكذا المنجم. وحاول الراغب الأصفهاني في المفردات أن يفرق بين العراف والكاهن، حاول قائلا: الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية، الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية بضرب الماضية الخفية بضرب من الظن، بضرب الماضية الخفية بضرب من الظن. وأما العراف فهو الذي يخبر الأخبار أو يخبر بالأخبار المستقبلة، كذلك على نحو من الظن، على نحو من الظن. والإمام المصنف رحمه الله عقد هذا الباب، باب ما جاء في الكهان ونحوهم، معقود لبيان ما ورد في حقهم، لبيان ما ورد في حقهم. ويدخل تحت هذا الوعيد كل من ادعى الغيب بأي طريقة كانت، يدخل فيما أورده من نصوص الوعيد كل من ادعى علم الغيب بأي طريقة كانت. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة، ذكره أبو مسعود الدمشقي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قوله من أتى عرافا، سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله، سواء صدقه أو شك في خبره. فإن في بعض روايات الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قوله لم تقبل له صلاة، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. انتهى ملخصا. وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث من أتى عرافا. الحديث هو في مسلم لكن دون قوله فصدقه، دون قوله فصدقه، وهو صحيح عند أحمد وغيره. ثم نقل كلاما للحافظ النووي رحمه الله في قوله لم تقبل له صلاة، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول. وقبل هذا قال: وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله. من الأمرين: المجيء وماذا؟ والسؤال. لكن وإن كان ظاهر الحديث هذا يدل على هذا، لكن حتى إن الإتيان ولو من غير سؤال محرم أيضا، الإتيان ولو لم يكن معه سؤال فهو محرم أيضا، سواء لم تسأل أو لم تصدق، ليس معه لا تصديق ولا سؤال، كذلك أمر محرم. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث الحكم السلمي قال: يا رسول الله، إن منا رجالا يأتون الكهان، إن منا رجالا يأتون الكهان، فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تأتهم، فلا تأتهم. فإذا هذا الحديث والنص يدل على منع الإتيان حتى ولو لم يصحب ذلك سؤال أو تصديق، فلو ترتب على ذلك سؤال أو تصديق سحب على هذا حديث الباب. حديث الباب يدخل في هذا النهي أيضا إذا ما شك المرء في خبر الكاهن، يعني لو أن الكاهن أخبر خبرا فشك المرء السامع شك في خبره، هذا أيضا يتناوله الوعيد. من شك في خبر الكاهن يتناوله الوعيد، لأنه شك في أنه لا يعلم الغيب، لأنه شك في أنه لا يعلم الغيب. ولا شك أن هذا الشك موجب للوعيد، أن هذا الشك موجب للوعيد، لأن الواجب على المؤمن أن يعتقد ويقطع بأن لا كاهن ولا غير كاهن يعلم الغيب. تقطع، ما تشك، يجب أن تقطع لأنه لا يعلم الغيب، وأن تعتقد هذا فيه. أما أن تشك في خبره فهذا يدخل في الوعيد. واضح؟ من أي وجه يدخل الشاك في الوعيد؟ من هذا الوجه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليه أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور.
نعم، الإنكار على مثل هذا الصنيع لأنه منكر، والمنكر أن يتدرج المرء فيه بدرجات الإنكار، ولا شك أن إنكار القلب يجب ألا يتخلف حتى ولو لم تستطع الإنكار باللسان، فالإنكار بالقلب يجب أن يكون ثابتا في إنكارك باليد إذا كنت ذا سلطة وولاية، تنكر باليد وتنكر بالقلب، لا القلب الأصل. وإن كنت لا تستطيع الإنكار باليد ولست مخولا يعني تتمكن من الإنكار باللسان، فتنكر باللسان، وأن يستقر ذلك الإنكار في القلب أيضا، القلب الأصل، وتلك تبع له. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. قال الشارح: وفي رواية أبي داود: أو أتى امرأة. قال مسدد: امرأته حائضا. أو أتى امرأة. قال مسدد: امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة هنا في هذا الباب، والحديث كما أشار أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وغيرهم، نعم، وأحمد وجماعة من أهل العلم، وكذلك أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي شيبة والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن عدي في الكامل، والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي به. قد أعلى الإمام الترمذي هذا الحديث في الجامع، ونقل عن الإمام البخاري أنه ضعفه، ونقل في العلل الكبير كما في ترتيب المكي أن البخاري ضعفه جدا. وفي التاريخ قال الإمام البخاري رحمه الله: لا يتابع عليه، يريد حكيما، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. وقال الحافظ البزار: حديث منكر وحكيم لا يحتج به، ومن فرد به فليس بشيء. وأعله الحافظ ابن عدي رحمه الله، وأعله أيضا بتفرد حكيم الإمام الدارقطني، وضعفه الحافظ ابن العربي في العارضة، والإمام البغوي رحمه الله، وكذلك أعله الحافظ ابن سيد الناس بأربع علل نقلها عنه المناوي في الفيض. الخلاصة فيه أن فيه حكيما الأثرم أحسن أحواله أنه صدوق، وهذا الحديث معدود في مناكيره. ثانيا: الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة، والله أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. قوله: من أتى كاهنا، قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر، أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد، قال القرطبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة، انتهى. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة، أم يتوقف فلا يقال يخرج عن الملة ولا ما يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا قال: وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وبيض للراوي من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه، إلى آخر الحديث. هذا الحديث كما قال الشارح: هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، والمراد به من؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لعله أراد أن يلحقه ثم ما ألحق ذلك من باب أن يتأكد من هو الراوي، فالله أعلم. على كل حال، الحديث ليس في السنن الأربعة، ليس هو عند أحد من أصحاب السنن الأربعة. قال الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير، في تيسير العزيز الحميد: عزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك، عزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك، فإنه لم يروه أحد منهم. وأظنه، لماذا وقع في هذا؟ قال: وأظنه تبع في ذلك الحافظ، تبع في ذلك الحافظ، يعني الحافظ ابن حجر، فإنه عزاه في الفتح إلى أصحاب السنن والحاكم فوهم، ولعله أراد الذي قبله، الحديث الذي سبق، حديث أبي هريرة الماضي الذي سبق، هكذا يقول الإمام عبد الرحمن سليمان بن عبد الله رحمه الله وهو كذلك وهو كذلك. قال رواه أحمد، يقول الشارح وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هنا وقفة مع هذا الحديث في هذا العزو، قال رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند عن يحيى ابن سعيد عن عوف، يعني ابن أبي جميلة، يحيى ابن سعيد عن عوف عن خلاس والحسن، عن خلاس والحسن قال قال رسول الله إلى آخر الحديث. ومن هذه الطريق، من طريق يحيى بن سعيد عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة والحسن، هذه هذا إسناد من؟ إسناد من؟ إسناد أحمد. من هذه الطريق أيضا أخرجها الخلال في السنة وابن بطة في الإبانة الكبرى. من هذه الطريق يروون ذلك عن الإمام أحمد، من طريق الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة ومن؟ والحسن. وروى الخلال في السنة عن أبي بكر المروذي عن أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، قال حدثنا روح عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة، بدون ذكر الحسن، بدون ذكر من؟ الحسن. عزو الإمام أو إحالة الإمام عبد الرحمن الحديث أنه عند أحمد من حديث أبي هريرة هكذا مطلقا يوهم أن الحديث عند أحمد فقط من رواية من؟ أبي هريرة. الرواية موجودة عند أحمد من طريق رواها خلاس عن أبي هريرة ومن؟ والحسن، الحسن البصري. رواية الخلال التي في السنة هذه الثانية التي من طريق المروذي رحمه الله عن الإمام أحمد هي من طريق روح عن عوف، ليست من طريق يحيى بن سعيد عن عوف، التي من طريق روح ابن عبادة عن عوف ابن أبي جميلة عن خلاس عن أبي هريرة بدون ذكر الحسن، بدون، ليست هذه في المسلم، في المطبوع من المسلم، ليست في المطبوع من المسلم. وكذلك أخرجها الحافظ ابن بطة في الإبانة الكبرى من طريق الإمام عبد الله ابن أحمد عن أبيه، ليست من طريق المروذي، من طريق عبد الله ابن أحمد عن أبيه عن روح به بدون ذكر الحسن. إذن هذه الرواية التي عند أحمد في المسند المطبوعة، رواية نسخة المطبوعة، وهذا التي أخرجها الحافظ الخلال وابن بطة رحمهم الله من طريق روح عن عوف، لا من طريق يحيى بن سعيد عن عوف. فهمتم هذا؟ يقول والحاكم البيهقي ومن؟ والحاكم. نبدأ بالحاكم لأنه قبل البيهقي. رواية الحاكم في المستدرك هي من طريق، من طريقين، من طريق عبيد الله ابن موسى والحارث ابن أبي أسامة، اثنين، من طريق عبيد الله ابن موسى والحارث ابن أبي أسامة، كلاهما يروي عن روح عن عوف عن خلاس ومحمد بن سيرين، ومحمد يعني محمد بن سيرين عن خلاس ومن؟ ومحمد عن أبي هريرة. إذن عندنا طريق أبو هريرة والحسن، وعندنا طريق أبو هريرة وحده، وعندنا طريق يرويها عوف عن خلاس ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. رواية الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى والحارث بن أبي أسامة، كلاهما عن روح عن عوف عن خلاس ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة. هذه الطريق هي التي قال عنها المصنف فوق، وقال صحيح على شرطهما، صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي رحمه الله. من طريق الحاكم أخرجها البيهقي، الحديث هذا يرويه البيهقي من طريق الحاكم، يرويه عن طريق الحاكم أو عن الحاكم. وضح هذا مجمل ما يتعلق بهذه الرواية. الحديث هذا صححه العراقي رحمه الله في فيض القدير، كما في فيض القدير نقله المناوي، وكذلك صححه الإمام سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. هذا الحديث في قول الحاكم صحيح على شرطهما، حديث خلاس وحده عن أبي هريرة. نقول البخاري لم يخرج بخلاس إلا مقرونا بابن سيرين، لم يخرج بخلاس إلا مقرونا بابن سيرين. والمحفوظ في رواية حديث أبي هريرة اللا ذكر لابن سيرين، إنما هو من طريق خلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه، دون أن يكون معه من؟ ابن سيرين. هذا هو المحفوظ. والأمر الثاني، قال العلامة مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، بعد أن ذكر حديث أحمد من المسند الذي ذكرناه، حديث يحيى بن سعيد عن روح، حديث يحيى بن سعيد عن عوف ابن أبي جميل عن خلاس عن أبي هريرة والحسن، قال رحمه الله: الحسن هو ابن أبي الحسن البصري شيخ عوف، فعوف يرويه عن خلاس عن أبي هريرة وعن الحسن مرسلا، وعن الحسن إيش؟ مرسلا. ثم قال: وأنت إذا نظرت في طريق خلاس وجدتهم كلهم رجال الصحيح، ولكن خلاس لم يسمع من أبي هريرة، يعني لو سلم كذلك خلاس لم يسمع من أبي هريرة، كما في تهذيب التهذيب عن الإمام أحمد وغيره. إذن فيه أنه ليس البخاري لم يخرج له إلا مقرونا بابن سيرين، ولذلك لا نستطيع أن نقوله على شرطهما، لأن ذكر ابن سيرين في رواية الحاكم غير محفوظة. والأمر الثاني أن خلاس لم يسمع من أبي هريرة، والحديث أخرجه الإمام إسحاق بن راهوية في المسند، والخلال في السنة، وابن بطة في الإبانة من طريق عوف عن خلاس عن أبي هريرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله،
لحظة بارك الله فيكم، ثم تكلم قال: قوله من أتى كاهنا، فقال بعضهم لا تعارض، إلى أن قال: هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر، أما على قول من يقول بظاهر الحديث أنه كفر، فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. كان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. ثم قال أورد تساؤلا قال وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة أم يتوقف فلا يقال يخرج عن الملة ولا ما يخرج عن الملة إلى آخره. خلاصة هذا الكلام أنه رحمه الله هذا منه بيان، هذا منه الكلام الذي من السابق وإلى آخره هو منه بيان لمواقف أهل العلم من هذه الجملة. ما هي مواقفهم من هذه الجملة؟ بماذا يفسرونها؟ فمنهم من قال هي كفر دون كفر، وعليه فليس بمخرج من الملة وإنما هو كبيرة من الكبائر. متى يخرج من الملة؟ متى آمن وصدق، متى آمن وصدق به. ومنهم من قال ابتداء هو كفر مخرج من الملة بناء على ظاهر الحديث، لكن يشكل على هذا القول المطلق الأحاديث المتعارضة التي تعارضه، هذا قول ثاني. وثمة قول لأهل العلم وهو أنه منهم من قال لا يقال لا بالأول كفر دون كفر ولا بالثاني هو كفر مخرج حتى يستفصل، يعني القول الثالث أنه لا يقال لا بالأول ولا بماذا بالثاني حتى يستفصل منه، حتى يستفصل منه. قال وهذه أشهر الروايات أو الروايتين عن أحمد. فهمتم مراد المصنف رحمه الله من هذا السياق؟ هكذا يريد أن يبين لك مواقف أهل العلم من هذه الجملة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. قال الشارح رحمه الله تعالى أبو يعلى اسمه أحمد بن علي ابن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ، مات سنة 700. وهذا الأثر رواه البزار أيضا ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا.
نعم. ثم ذكر أثرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعزاه إلى الإمام أبي يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده، وحكم المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب على هذا الأثر بأنه ماذا؟ بسند جيد. ثم قال وهذا الأثر رواه البزار أيضا، يعني أيضا روى الحديث الأثر هذا أبو يعلى وكذلك البزار وغيرهم، البيهقي في الكبرى وغيره. وقد جود إسناده الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب، وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير إسناده على شرط مسلم، وحكى الهيثمي في مجمع الزوائد بأن رجاله ثقات، وهو أثر ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قال الشارح: قوله ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. قوله من تطير أي فعل الطيرة أو تطير له، أي قبل قول المتطير له وتابعه وكذا معنى، أو تكهن أو تكهن له كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، وكذلك من عمل الساحر له السحر. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شرك كالطيرة أو كفر كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. قوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، مات سنة 92 و200.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: رواه البزار بإسناد جيد، رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. حديث عمران رضي الله عنه كما قال المصنف أخرجه البزار والطبراني في الكبير، وجود إسناده الحافظ المنذري رحمه الله وابن حجر في الفتح، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن قيس وهو ثقة، وهو ماذا؟ ثقة. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة وهو كذلك. وأما حديث ابن عباس الذي قال فيه المصنف ورواه الطبراني بإسناد حسن، هو عند الطبراني نعم في الأوسط وغيره، لكن الإسناد في حديث ابن عباس فيه زمعة بن صالح أكثر أئمة الجرح والتعديل على تضعيف، كالإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي حاتم وأبي داود والبخاري والفلاس. وقال البخاري فيه: ذاهب الحديث لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه، أنا لا أروي عنه. ولينه أبو زرعة وقال: واهي الحديث عن الزهري. قال الحافظ رحمه الله في التقريب: ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرونة، فلأجل هذا هو ضعيف يعتبر به ما لم يخالف، أي يقبل في باب الاعتبار ما لم يخالف. قال الشارح: قوله ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر. ليس منا أي ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا المتبعين لنا. قوله من تطير أي فعل الطيرة أو تطير له، أي قبل قول المتطير له وتابعه. قبل قول المتطير، وأيضا يدخل في هذه الصورة من أمر من يتطير له. من تطير أي فعل الطيرة أو تطير له أي قبل ذلك، ويدخل في هذا أيضا من أمر بماذا؟ من أمر من يتطير له، وكذلك من أمر من يتكهن له، كل هذا يدخل في هذا الوعيد. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال الشارح: البغوي بفتحتين هو الحسين بن مسعود بن الفراء الشافعي، صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، كان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال 1516. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور، ظاهره أن العراف الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. وقال شيخ الإسلام: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو في معناه. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكي ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد: العراف طرف من السحر والساحر أخبث. وقال أبو السعادات: العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله تعالى به. وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا.
نعم. ثم تطرق الإمام المجدد رحمه الله لبيان معنى العراف والكاهن، ونقل عن الحافظ الإمام البغوي وعن الإمام شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى في بيان معنى ذلك. ثم جاء الشارح رحمه الله وترجم للإمام البغوي رحمة الله تعالى عليه، وبدأ يعلق على قول المصنف الذي نقله عن البغوي. قال: العراف الذي يدعي معرفة الأمور. سمي العراف بهذه التسمية، سمي العراف عرافا لأنه يدعي المعرفة. يدعي ماذا؟ المعرفة. فقالوا عرافا مبالغة في المعرفة. ولا شك، بارك الله فيكم، المعرفة من حيث العموم، أتكلم عن المعرفة من حيث العموم، لا شك أن المعرفة فيها السيء والحسن من حيث العموم، من حيث ماذا؟ العموم. أما هنا فهو يتعلق بالأمر السيء، صنيعه وفعله. قال: العراف الذي يدعي معرفة الأمور. قال الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير معلقا على كلام الحافظ البغوي، قال: هذا تفسير حسن. هذا تفسير إيش؟ حسن. إلى أن قال: وأحسن منه كلام شيخ الإسلام. أحسن منه كلام شيخ الإسلام، يعني الذي نقله من المصنف رحمه الله وذكر كلام شيخ الإسلام. نعم. والمقصود،
قال رحمه الله تعالى: والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات، فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر.
يعني يدخل في هذا من يقرأ الفنجان ومن يقرأ الكف وغير ذلك من الأمور التي جاءت عن الناس، كل هذا يدخل في هذا الباب، في باب الكهانة. نعم.
ونحو هذا من علوم الجاهلية.
نعم.
ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهان.
بعض الناس، لماذا قلنا أن مجرد الإتيان لا يجوز؟ بعض الناس يقول أنا ما أؤمن لكن خله يقرأ فنجاني، أليس كذلك؟ ولا أنظر إلى كفي، هذا الفعل منه محرم وهو على أمر خطير، كيف إذا صحب ذلك ماذا تصديق؟ نسأل الله السلامة والعافية. فانظر إلى حماية النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته، حمايته لجناب التوحيد وشفقته على أمته أن لا يقعوا في مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو في معناهما، فمن أتاهم فقصدهم بما يقولون لحقه الوعيد، وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي، إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات، فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان: فيكذبون معها 100 كذبة، فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وليس هذا من شأن الأولياء، بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم، فكيف يأتون الناس يقولون اعرفوا أن أولياء وأن نعلم الغيب، وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور. وحسبك بحال الصحابة والتابعين.
هذا هو المراد، اقتناص الدنيا، هذا هو المربط، اقتناص الدنيا وسلب الناس أموالهم، نعوذ بالله من ذلك. الصادق الولي الصادق لله تعالى لا يتباهى ولا يتفاخر ولا يتعالى، بل مسلكه كما قال رحمه الله الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها. ولشيخ الإسلام كتاب قيم في هذا الباب وعظيم أسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فراجعوه. نعم.
وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء رضي الله عنهم، أفكان عندهم من هذه الدعاوي والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده من الليل فيمرض منها ليالي يعودونه، وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعاوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر. فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله وقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيش القلوب. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة.
هل هؤلاء القوم قد انتهوا ولا لا زالوا لهم بقية ولهم دعاوى ولهم من يسمع لهم؟ لا زالوا، بل اشتد أمرهم كثيرا في الأزمنة المتأخرة لفشو الجهل، لفشو الجهل وتقاعس كثير من طلاب العلم عن دعوة الناس إلى التوحيد وبيان حق الله على العبيد. تقاصروا وقصروا جدا في بيان ذلك وبيان الحق للخلق، حتى رجع هؤلاء على قوة أكبر وأكثر، وساعدهم في ذلك أو ساعدتهم في ذلك وسائل الإعلام الكثيرة التي يظهرون عليها، أليس كذلك؟ لبسوا على الناس وشوشوا على الناس وشككوا المسلمين وآذوا أهل السنة في كل مكان. فالواجب على طلبة العلم وعلى أهل السنة في كل مكان أن يبينوا الحق للناس بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، شيئا فشيئا. فإذا قويت السنة في نفوس الناس اضمحلت البدع وضعف أهلها ودعاتها، وكلما ضعف أهل السنة قوي أهل البدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا، وإسناده ضعيف، ولفظه: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. ورواه حميد بن سنجوية عنه بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق.
نعم. ذكر المصنف رحمه الله أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: وقال ابن عباس إلى آخره. هذا الأثر كما ترون الإمام المجدد رحمه الله ذكره ولم يعزه، ما عزاه. وهذا الأثر أخرجه ابن وهب في الجامع، وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، موقوفا على عبد الله بن عباس بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. وأما الذي ذكره الشارح قال: رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف ولفظه إلى آخره، الصحيح أنه ماذا؟ موقوف. أما المرفوع يقول فيه الشارح إسناده ماذا؟ ضعيف. هو عند الطبراني في الكبير، وفي إسناده خالد بن يزيد العمري كذاب. فحق هذا الإسناد أن يقال فيه حديث موضوع، حقه أن يقال فيه أنه ماذا؟ موضوع. فالقول قول المصنف رحمه الله، أو الشارح، آسف، الشارح رحمه الله إسناده ضعيف، يعني لعله أراد من حيث العموم أن هذا غير مقبول، احتمال. وإلا فالتدقيق أن نقول أنه ماذا؟ موضوع. لا نقول أنه قصر في الحكم رحمه الله، كان الواجب أن يقال هذا من حيث الدقة. والتخريج له أنه لعله رحمه الله أن أراد به الضعف في مقابل القبول، أنه غير مقبول، لعله هذا. نعم.
قوله: ما أرى، يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحرف، وهو الذي جاء فيه الوعيد، فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به.
نعم، هذا أمر موجود في بعض المجتمعات، الحروف وبناء الأحكام على الحروف وقراءتها، وأن هذا يدل على كذا وكذا، والأرقام لها دلالات والدلالات لها أحكام، هي التي تسمى أباجاد أو أبيجاد، حروف أبيجاد. لكن قصده أما تعلمها للتهجي وحساب الجمل، معروف أن ثمة حساب يتفرع عن ذلك، لا أحكام، حساب. التهجي هو الذي يتعلمه الطلاب في الكتاتيب، ها، وفي في في قراءة في في حلق قراءة القرآن وتعلم العربية، هذا لا بأس فيه، تعلم الحروف وإتقانها هكذا. أما المراد به التعلم الذي جاء يكتبون قوما في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، ما أرى بالفتح لا أعلم له عند الله من خلاق، أي نصيب. ولو قيل بالضم لا أرى أي لا أظن، لماذا لا أظن له عند الله من نصيب؟ خلاق يعني نصيب، لأنه اشتغل بما فيه اقتحام الخطر، اشتغل بما فيه اقتحام الخطر والجهالة وادعاء علم الغيب الذي استأثر الله به سبحانه وتعالى. من هذه الناحية، من هذه الناحية التي جاء فيها الوعيد. أما تعلم الحروف وحسابها، لأن بعض الأحرف لا ترمز بسبعة وثمانية وتسعة للحساب، فهذا لا حرج فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وينظرون في النجوم، أي ويعتقدون أن لها تأثيرا كما سيأتي في باب التنجيم. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
نعم، الانسياق وراء هؤلاء، الانسياق وراء هؤلاء أهل الباطل مما أوتوه من معارف وعلوم ومتابعة في كل شيء، هذا مظنة ماذا؟ الضلال والانحراف، ولا بد من التمحيص والتدقيق. وثمة فائدة ذكرها العلامة السعدي رحمه الله، قال: كثير من الكهان أو كثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين، كثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط أو الوسطاء التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية. فهم يقعون في أمرين: لا تخلو من شرك، والتقرب إلى هذه ماذا؟ الوسائط التي يتقربون إليها، هم الجان والشياطين. قال: فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه، فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به أيضا، ومن جهة التقرب إلى غير الله. إذا من جهتين: من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به، وكذلك التقرب إلى غير الله. ثم قال رحمه الله مستنبطا من فقه هذا الباب: فيه إبعاد الشارع للخلق، إبعاد الشارع أي حرصه عليه الصلاة والسلام عن إبعاد الخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول المفسدة للأديان والعقول. وإنك لتعجب، انتهى كلامه، أقول إنك لتعجب أن يصدق أناس يدعون المعرفة والاستحواذ على شهادات، ولعل بعضهم درس في الغرب ولا في الشرق ولا في مكان وخاض في هذه العلوم النظرية الدنيوية وأخذ أعلى الشهادات منك، فإذا وصل عند هذه الخرافات تعطل ذهنه وصدق وآمن وسلم. أين هذا العقل الذي تفتح في ذهنك وصرت عند هذا كالطفل الوديع لا تعرف الصواب من الخطأ؟ وأما إذا حققته فيما درسه من علوم، جاءك ماذا؟ جاءك بالفلسفات وجاءك بالمنطقيات وجاءك بالماذا؟ الحذلقات، ليظهر أنه مدرك لها، وعند هذا الباب يلغي عقله، يلغي ماذا؟ عقله. ولهذا تسلط هؤلاء المنجمين والعرافين والكهان وأتباعهم على مجتمعات الغرب الكافرة وغيرهم، كثير موجود هذا، يقرؤون ويفعلون ويرتادون إليهم. بل يوجد أيضا منهم من يدعي القراءة والرقية، يعني يرقي هؤلاء المصابين ولو لم يكن مسلما، هو القارئ هذا الراقي بالصليب ولا بغير ذلك، يدعون أنهم يخرجون الجان، يعرفون أنه يتلبس بهم ويدعي أنه راقي، مثل الجماعة الذين يفتحون عيادات الرقية هذه، كذلك هم عيادات عندهم وعندهم لقاءات ولا عندهم مكاتب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري شيئا من ذلك، وأن بعض هؤلاء لعله يعني يأتي ماذا؟ يأتي بالدابة تكون مريضة عند القبر، يظن أنها ماذا؟ أنه إذا جاء بالمريض وجاء فذا يستقيها ممكن يشفى، فإذا جاءت الدابة مشى بطنها ويعني خرج ما فيها من علة، قالوا ويظنون أن الذي شفاها هو صاحب الضريح ولا صاحب القبر. والحقيقة أن هذه الدواب تسمع العذاب، فمن هول ما تسمع يجري ماذا ما في بطنها، فيظنون أنه شفاها أو نحو هذا مما قاله رحمه الله في رد على البكري. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله الجميع، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل يجوز أن يتعلم السحر ليرد على السحرة الساحر الكافر؟ لا يجوز لا تعلم السحر ولا تعليمه، كما مر معنا لما تكلمنا عن باب السحر، لما تكلمنا عن باب السحر. والغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، بارك الله فيكم. هذا يسأل: ما حكم وضع إشارة خط على المصحف لأجل الحفظ أو تصحيح الخطأ؟ إذا كانت الآية نزه المصحف الشريف عن الكتابات والخطوط وغير ذلك، نزهه وحافظ عليه. إذا كانت الآية التي أنت تكثر من الخطأ فيها وتتردد في ضبطها، فلا حرج من أن تكون معك كناشة تقول آية من سورة الأعراف، مثلا سورة الأعراف آية 9، تعرف أنك هذا مما تحتاج منك إلى مراجعة، بدل ما أن تجعل الخطوط والكتابات، حافظ عليه واجعله منزها عن ذلك. هذا الذي يظهر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.